إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا أيها الإخوة الأحبة مع خير موضوع، مع الصلاة وأحكامها، وكيف كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع أعظم ركن عملي من أركان الإسلام، الصلاة التي تفرق بين الكفر والإسلام، الصلاة التي هي عمود الدين. وبينا بعض أحكامها، وذكرنا أن من شروطها العلم بدخول الوقت واستقبال القبلة والنية، وبينا أن مكانها القلب، ولا يشرع التلفظ بما في القلب من العبادات، وكذلك الطهارة، وذكرنا الشيء الوافي عنها، ثم ستر العورة. المشركون أيها الإخوة كان الشيطان يلبس عليهم حينما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية، فكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله تبارك وتعالى بها. لبس عليهم الشيطان فيخلعون ثيابهم ويطوفون بالبيت عراة عياذا بالله. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فأوجب على المسلم ستر عورته عند الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. حديث رواه البخاري ومسلم، يعني أن الرجل عورته كما هو معلوم في غير الصلاة هي من السرة إلى الركبة، ولكن في الصلاة هناك شيء زائد، ألا وهو أنه ينبغي عليه أن يستر كتفيه، فلا يصلي باقي الكتفين، أو كما يفعل البعض يصلي بالقميص بالشباح مثلا، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يتزين لصلاته. والمرأة كذلك، لا تصلي الحائض إلا بخمار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، فينبغي أن يتزين له. رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما غلامه نافعا مرة، رآه يصلي حاسر الرأس، فقال له: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق من يتجمل له، فالله أحق من يتجمل له. وهذا حينما كان حسر الرأس، أن يخرج الرجل حسر الرأس، كان عيبا. سقى الله تلك الأيام التي كان يستحي فيها الرجل أن يخرج ويمشي بين الناس حاسر الرأس. واليوم كما تشاهدون تخرج المرأة حاسرة الرأس وحاسرة عن أكثر من الرأس كذلك كما تعلمون جميعا، نسأل الله العافية. بل يمشي معها أبوها وأخوها، بل وربما زوجها يتباهى بها تمشي بالشارع حاسرة عن عوراتها عياذا بالله. أما أن يصلي الرجل حاسر الرأس فهذا مباح كما هو معلوم وليس فيه شيء من الحرام، لكن عبد الله بن عمر كان يبين لغلامه أنه ينبغي للمصلي أن يصلي بثوب يقف بين يدي الله عز وجل، بثوب يليق بمقامه على الأقل يتزين لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالصلاة مناجاة بين العبد وربه، وينبغي للمرء أن لا يصلي كما يفعل البعض، يصلي بالبيجامة مثلا، بثياب النوم، أو يصلي بثياب قصيرة أو نحو ذلك، إنما يتجمل لصلاته ويتهيأ لها. أما عن الطهارة فقد بينا الطهارة من الحدث الأكبر الغسل، وأن ركنان الغسل اثنان لا ثالث لهما، أولا النية وتكون كذلك بالقلب، ثم إفاضة الماء على كل البدن. أما الوضوء فبينا أن الله تبارك وتعالى شرحه بكتابه حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمام أصحابه فيغسل كفيه أولا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه كله ويخلل لحيته عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه كله ويمسح أذنيه كذلك، وكان يقول الأذنان من الرأس، ثم يغسل رجليه ويخلل بين أصابع رجليه، ويقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أما عن الصلاة إخوة الإيمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي توجه إلى القبلة ووضع سترة بين يديه، وكان يقول لا يصلي إلا أحدكم إلا إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يصلي إلا أحدكم إلا إلى سترة، والسترة هي شيء مرتفع عن الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفها إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحم حوالي 40 سنتي 50 سنتي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين يعني معه الشيطان. فكان يصلي أحيانا إلى حربته، ويعرض أحيانا راحلته، ويصلي أحيانا إلى الجدار، ما جاءت شاة مرة أرادت أن تمر بينه وبين الجدار فساعاها عليه الصلاة والسلام حتى أوثق بطنه بالجدار ولم يدعها تمر بين يديه. وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بالتكبير، وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة، يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه ويقول الله أكبر، ويضع يده اليمنى على يده اليسرى على الرسغ والساعد، وكان يمسك أحيانا بيده اليمنى على يده اليسرى ويضعهما على صدره كما ثبت في سنن أبي داود. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في غير وضعهما على الصدر. وكان يلقي يرمي ببصره نحو سجوده فلا يلتفت في صلاته عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى عن الالتفات في الصلاة ويقول هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر موضع سجوده لا كما يفعل البعض ينظر إلى السماء أو ينظر إلى السقف، وكان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ويقول لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم نحو السماء أو لتخطفن أبصارهم، هدد بخطف البصر. فيضع المصلي وجهه يطأطئ رأسه وينظر موضع سجوده. وكان عليه الصلاة والسلام
قبل أن يقرأ في وقوفه يسكت سكتة لطيفة يقرأ فيها ما يسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدعية كثيرة، هناك أدعية كثيرة، لا بأس للمرء أن يقرأ بهذا أو بهذا. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وهذا في الصحيحين. وكان كذلك يقرأ كما جاء في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول أحيانا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويقول أحيانا: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبل أن يقرأ كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة واجبة وخاصة في الركعة الأولى. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أحيانا يزيد على ذلك فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة كان يسر بها كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رافقه 10 سنين. يقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر ووراء عمر، فكانوا يفتتحون القراءة، يعني القراءة الجهرية، بالحمد لله رب العالمين. فالبسملة كان يقرأها في سره عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة. وكان يقرأها آية آية، يقطعها آية آية، لكما يفعل البعض يتسابقون في الإسراع في سورة الفاتحة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب، قراءة فاتحة الكتاب ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا قال: ورى الضالين قال آمين، يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام حتى وهو إمام، كان يمد صوته بقوله آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا قال: ورى الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني كلمة واحدة تكتفي هذا الأجر العظيم، ترفع صوتك بأن تقول آمين وراء الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة أو طويلة حتى الصلاة. ثم بعد ذلك كان يسكت سكتة لطيفة قبل رفوعه، ويرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه كما أشرنا، ويقول الله أكبر ويركع عليه الصلاة والسلام. وكان في ركوعه يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، يمكن يديه من ركبتيه ويفرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وكان يستوي راكعا ويقيم صلبه بالركوع، وكان يقول للمسيء صلاته، كان يقول: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وكان يركع حتى يطمئن راكعا، حتى يعود كل عظم إلى مكانه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، أو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، أو يقول أحيانا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو نحو ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول أحيانا كما جاء في الصحيحين: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وكان لا يضع رأسه ولا يرفعه كذلك في ركوعه، وكان يستوي ظهره حتى لو وضع عليه ماء لاستقر على ظهره عليه الصلاة والسلام. ثم كان يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك، ويقف ويعتدل قائما كما قال لمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فيطمئن في وقوفه، ولا صلاة لمن لا يطمئن في صلاته أبدا كما يفعل كثيرون، يقوم يقول سمع الله لمن حمده ثم يعود مباشرة ويهو إلى السجود، فهذه صلاته باطلة. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المسجد فرأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يصلي بسرعة ينقر صلاته نقرا، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. يعني أن صلاته باطلة، يعني أن الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة أبدا لمستعجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. كان يقوم ويعتدل من ركوعه ويقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكان يكثر من الثناء على الله تبارك وتعالى وتحميده وتمجيده، حتى أن بعض الصحابة كانوا يقولون إنه قد نسي من كثرة قيامه عليه الصلاة والسلام. ثم كان يهوي إلى السجود ويقول الله أكبر، وكان يسجد على يديه عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك صحيحا في سنن أبي داود، يهوي على يديه ويضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه ويجاسي بين عضديه، وكان يضع أصابع رجليه يتوجه بأصابع رجليه نحو القبلة، وكان يضم بين عقبيه بين رجليه لا يفتح بين رجليه في الركوع، وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، سبعة أعظم، فلا تصح صلاة رجل رفع رجليه مثلا في سجوده، فلا بد من تمكين رجليه في السجود، ولا بد أن يتوجه بظهر قدميه نحو القبلة وكذلك بأصابع رجليه نحو القبلة. وكان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أو يزيد على ذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو يقول سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول وأما السجود فأفطر فيه من الدعاء فقرر أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ثم يقول الله أكبر ويجلس بين السجدتين، كان يجلس يفترش على رجله اليسرى عليه الصلاة والسلام وينصب رجله اليمنى، يتوجه بأصابعه نحو القبلة ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها ويضع يديه على فخذيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، ويطمئن في هذه الجلسة، هذه الجلسة التي كثيرا ما نشاهد البعض يستعجلون كذلك بها مما يبطل صلاتهم، هذه الجلسة لابد أن يذكر فيها كذلك من ضرورة الاطمئنان، لأن في هذه الجلسة كذلك كثيرا من المصلين يخطئون بها فيسرعون كثيرا في هذه الجلسة، ثم يعود فيسجد كالسجود الأول، ثم يعود يريد أن ينهض للركعة الثانية، فكان قبل أن ينهض عليه الصلاة والسلام يجلس كذلك جلسة لطيفة سماها العلماء بجلسة الاستراحة، يسترس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يتوجه بأصابعها نحو القبلة، يجلس جلسة لطيفة ثم يعتمد على يديه كما يفعل العاجل الذي يعجن العجين، يعتمد على يديه ويقوم للركعة الثانية ويقرأ فيها كما قرأ في الركعة الأولى، ثم إذا عاد إلى الركعة الثانية والثالثة فجلس للتشهد. كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد ويشير بسبابته نحو القبلة، وكان يحركها يدعو بها. واختلف العلماء في تحريكها، هل يحركها مرة واحدة أو يحرك أكثر من ذلك ومتى يحركها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يشير بها إلى القبلة، وكان يجعل بين إبهامه وأصبعه وسطى يحلق بها حلقة، ويشير بإصبعه إلى القبلة ويحركها يدعو بها، وكان يقرأ التحيات. وورد كذلك، وردت صيغة من التحيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحها صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكان يأمر بالتشهد الأخير أن يتعوذ المصلي من أربع، كان يأمر بذلك أمرا، فيقول فيأمر بأن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بعض الأدعية قبل السلام، قبل السلام، كما علم أبا بكر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم عن يمينه قال: السلام عليكم ورحمة الله، وربما زاد أحيانا: وبركاته. وإذا سلم عن شماله قال: السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت بوجهه دون أن يلتفت بصدره، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحبة، ربنا عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا تنشغل بهم الرزق، فرزقك مضمون، رزقك مكتوب، رزقك سيأتيك، فإياك ثم إياك أن تنشغل بشأن الرزق عن عبادة ربك وعن رعاية أبنائك، فالأبناء فلذة الأكباد، أبناؤنا فلذة أكبادنا ومحط أنظارنا ومنتهى أمالنا. والولد كما تعلمون هو باب عظيم من أبواب المثوبة والأجر، مفتوح على الإنسان في حياته وبعد مماته. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نلتفت إلى أبنائنا بالرعاية والاهتمام، وخاصة وقد بدأنا الإجازة الصيفية. وتعلمون إخوة الإيمان أن وسائل الفتن في زماننا على وجه الخصوص صارت كثيرة كثيرة، وقد لا يتخيل المرء، والله لا يتخيل المرء مدى ما تصل إليه هذه الوسائل من قلب الولد بل من قلب الكبير. هذه الوسائل التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا من أجل أن نستمتع بها ومن أجل أن ننتفع بها، ولكن الكثيرين من الناس يستخدمونها استخداما سيئا، استخداما يجعلهم يقعون بفتنة الدنيا ومغرياتها، التلفزيون والقنوات الفضائية وهذا الانترنت اللعين الذي فيه ما فيه من المفاسد التي لا يتخيلها المرء والله. وهذا الجهاز الخلوي يعني إخوة الإيمان إذا تركت الولد وشأنه ولم تلتفت إليه في هذه العطلة وفي غيرها كذلك، فاعلم أنه ستتلقى في الأهواء والفتن والمفاسد ابنك، وسيكون الولد سيعيش الولد هملا عياذا بالله. فعليك أن تحرص على رعاية ولدك وعلى توجيهه، فهو والله كنز إن فرطت به فقد ضاع منك كنز ثمين. عليك أن تلتفت إلى ولدك وأنت مسؤولا عنه، مسؤولا عنه أمام الله تبارك وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهل يفرط الإنسان في مسؤوليته عن ابنه؟ هل يجوع الولد الوالد ابنه؟ هل يعرض الوالد ابنه؟ هل يعرضه للنار؟ نعم والله الكثيرون من الناس يعرضون أبناءهم وبناتهم إلى نار جهنم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك أن ترعى ابنك أخي المسلم، وبفضل الله عز وجل في بلدنا هذا انتشرت دور القرآن الكريم ومدارس تحفيظ القرآن الكريم. وجه ابنك وخذ بيده نحو معلم كتاب الله عز وجل في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، مراكز لتحفيظ القرآن الكريم منتشرة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى علينا. فحاول دائما أن تعلم ابنك كتاب الله عز وجل، وكن أولا قدوة له، لأن الولد يقتدي بأفعال أبيه أكثر مما يقتدي بأقواله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرعانا بحفظه وعنايته، وأن يرعى أبناءنا، وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وذرياتنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.